ربي اشرح صدري للأسرى. التاسعة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول من الدوحة إن إيران كانت دوما صديقا حقيقيا لجميع دول المنطقة. اتجاه قوات روسية إلى دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف بوتين بانفصالهما عن أوكرانيا. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران لطالما كانت جارا مخلصا وصديقا حقيقيا لجميع دول المنطقة، والمثال الأكثر وضوحا لإثبات هذا الادعاء هو دعم إيران المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المضطهد. وأكد الرئيس الإيراني الذي يزور قطر لحضور قمة منتدى الغاز خلال الاجتماع المشترك للوفدين الرفيعين للبلدين أنه يجب على المسؤولين التنفيذيين ورؤساء لجان التعاون الاقتصادي المشترك للجانبين وضع أهداف واضحة لتوسيع التعاون بين البلدين. قال رئيسي في هذا الاجتماع إن القواسم الثقافية والدينية المشتركة كانت دائما أساس تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة. حول العلاقات المشتركة بين إيران وقطر بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد من العلاقات المشتركة بين إيران وقطر بدأ مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة، والتي توجت بتوقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين. رئيسي أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنه تقرر اتخاذ خطوات جادة وجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تطوير هذه العلاقات وتنويع مجالات التعاون، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة زيادة التعاون بجدية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن الغذائي والصحة والثقافة.
في الاجتماع الذي عقدناه مع أمير قطر اتفقنا على أن البلدين يجب عليهما أن يستفيدا من الفرص المتاحة لتوسيع التعاون وتعميق العلاقات في مختلف المجالات، ولقد أثبتت إيران أنها تقف إلى جانب مصالح جميع الدول المستقلة، وأثبتت صداقتها مع جميع دول المنطقة في الأوقات الصعبة.
مفاوضات إلغاء الحظر الجارية في فيينا كانت حاضرة أيضا، حيث شدد رئيسي على أنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات أنها تعتزم رفع الحظر المفروض، مؤكدا أن الضمانات ضرورة للتوصل إلى اتفاق في هذه المحادثات. أمير قطر عرب من جهته عن استعداد بلاده لفعل ما بوسعها للمساعدة في التوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا، ويضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى أن بلاده تتابع بكل اهتمام سير محادثات فيينا لما لهذا الموضوع من تأثير على أمن واستقرار المنطقة. الشيخ تميم أشار إلى أنه بحث مع الرئيس الإيراني القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة، مجددا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
تحدثنا أيضا عن القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وعلى رأسها أمن واستقرار المنطقة، وقد جددنا التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل جميع الخلافات ولمواجهة مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا.
زيارة الرئيس الإيراني لقطر ستشكل فرصة أيضا لمناقشة أزمات وملفات إقليمية من بينها الأزمة الأفغانية والملفان اليمني والفلسطيني.
قال قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه بحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوجه تعزيز التعاون بين قطر وإيران التي تربطنا معها علاقات تاريخية مبنية على مبدأ حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة. وأضاف أمير قطر: ناقشنا سبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها إضافة إلى أبرز المستجدات إقليميا ودوليا. وكان أمير قطر والرئيس الإيراني قد عقدا لقاء ثنائيا ناقشا خلاله أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة. التقى السيد إبراهيم رئيسي برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو كيث رولي على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة، حيث أشار إلى روح التطلع للحرية والاستقلال لدول منطقة أمريكا اللاتينية، وقال إن إيران تدعم دائما مطالب الحرية والاستقلال لجميع شعوب العالم ضد اضطهاد الدول المستكبرة. وأعرب رئيسي عن اهتمام إيران بتوسيع العلاقات مع ترينيداد وتوباغو خاصة في مجال استغلال موارد النفط والغاز. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الأطراف المفاوضة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق في فيينا، لكن الخطوة النهائية مرهونة بمرونة واشنطن والدول الأوروبية. وأضاف أمير عبد اللهيان في مقابلة مع قناة يورونيوز أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر الوسطاء والدول الأوروبية أن الوقت قد حان لكي تتخذ الأطراف الغربية الخطوات اللازمة ويكون لديها المرونة. وحول تواصل المباحثات في فيينا لإلغاء الحظر عن الشعب الإيراني، إليكم التقرير التالي.
مع دخولها مرحلة حاسمة تتسارع وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات لإبرام اتفاق بعد 8 جولات من مفاوضات إلغاء الحظر وإبقاء النقاط الخلافية، يحتاج الغرب إلى أن يتخذ قرارا سياسيا بشأنها. فبينما تفيد مختلف الأطراف المتفاوضة في فندق كوبرغ بفيينا بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، إلا أن طهران لا تفتأ عن ذكر سياستها المبدئية المتمثلة بإما الاتفاق على كل شيء أو لا اتفاق على أي شيء. مبدأ عاده الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي اتفاق مع الدول الغربية في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات موثوقة وإغلاق ملفات المزاعم السياسية. وأضاف رئيسي أن طهران قدمت مقترحات بناءة في فيينا وترحب بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن التعامل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبرهن على سلمية البرنامج النووي الإيراني. من جهته أشار الرئيس ماكرون إلى إحراز تقدم جيد في مفاوضات فيينا. أما من ألمانيا وتحديدا من مؤتمر ميونخ للأمن، فجاءت الرواية الإيرانية بتفاصيل أدق، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده شاركت في المحادثات بكل جدية وقدمت مبادرات متعددة للتوصل إلى اتفاق جيد، مشددا على ذات المطالب التي ذكرها الرئيس الرئيسي. وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن جاءت تحذيرات وزير الخارجية الإيراني من فشل المفاوضات، مرفقة بالتأكيد على جدية وعزم طهران للتوصل إلى اتفاق جيد.
وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العودة للاتفاق النووي الإيراني قد تكتمل في فيينا في غضون اليومين المقبلين. وقالت الصحيفة إن إيران وأمريكا وقوى عالمية أخرى تقترب من إحياء الاتفاق النووي، على الرغم من أن المفاوضين لا يزالون يتجادلون بشأن المطالب النهائية من طهران، بما في ذلك نطاق تخفيف العقوبات على حد تعبير الصحيفة. فلسطينيا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أكثر من 40 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون. وكانت مصادر أمنية إسرائيلية حذرت من أن الأوضاع في الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة. وحول حملة الاعتقالات الواسعة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، نتابع التقرير التالي.
كلما فكر الاحتلال الإسرائيلي بالانفجار المتوقع في الضفة الغربية وزادت الاحتمالات، زاد هو بعدوانه على الفلسطينيين ظنا منه أنه بذلك يكبح جماح الفلسطينيين. 42 فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية، بينهم قيادي ضرير في حركة حماس يدعى عز الدين العمارنة. حملة الاعتقالات المسعورة شملت مدينة القدس ومدن جنين والخليل وبيت لحم ورام الله. الاحتلال ادعى أن من تم اعتقالهم كانوا من المطلوبين لأجهزته الأمنية لمشاركتهم بأعمال مقاومة على الأرض.
هي تريد إرهاب المواطنين الفلسطينيين وإيصال رسالة لكل المواطنين بلا استثناء أن من يفكر في مقاومة الاحتلال مصيره هو الاعتقال.
على مدار الأسبوعين الأخيرين والحديث في كيان الاحتلال يدور عن إمكانية انفجار الأوضاع في الضفة والقدس وضعف السلطة الفلسطينية، رغم أن التوصيات من بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية كانت بسحب فتيل الانفجار الذي قد يكلف الاحتلال غاليا، إلا أن ما يتم على الأرض عكس ذلك، فالعمل يتم على محاولة كسر شوكة الفلسطينيين عبر اعتداءات لا تتوقف صباح مساء.
إسرائيل تريد إيصال رسالة أن ذراعها طويلة وأنها قادرة وأنها يعني تمتلك أدوات ردع، ولكن حتى إسرائيل نفسها تسلم أنه على مدار تاريخ احتلالها حملات الاعتقالات والتصفيات لم تؤثر على حافزية شعبنا واستعداديته للنضال.
كيان الاحتلال الإسرائيلي غارق في صراعات داخلية يحاول اليوم تصديرها اتجاه الفلسطينيين عبر ما ينفذ على الأرض. عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 وحتى اليوم تجاوز 750 ألف فلسطيني، ورغم ذلك شعب لم يستسلم وراية استسلام لم ترفع.
عبرت أرتال وقافلات عسكرية روسية الحدود باتجاه جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف الكريملين بهما جمهوريتين منفصلتين عن أوكرانيا. وأوضح الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من وزارة الدفاع الاتفاق مع دونيتسك ولوغانسك على ما يسمح لروسيا بالدخول لضمان السلام فيهما، وذلك وفقا لمرسوم نشر في وقت مبكر فجر اليوم. كما كشف الكريملين أن بوتين طلب أيضا من وزارة الخارجية بدء التشاور مع دونيتسك ولوغانسك لإقامة علاقات دبلوماسية بعد الاتفاق الروسي مع الجمهوريتين لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد تلقائيا. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وقال المندوب الروسي فيسيلي نيبينزيا إنه من المهم التركيز على كيفية وقف الحرب وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف القصف، مضيفا أن الآلاف فروا من دونباس إلى الأراضي الروسية إثر القصف الأوكراني. بدوره قال مندوب أوكرانيا إن من حق بلاده الدفاع عن نفسها بشكل فردي وجماعي، مؤكدا أنه لا تغيير للحدود الأوكرانية وستبقى كما كانت، وأن بلاده لا تكترث للخطوات الروسية التي أعلنت عنها. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. إلى ذلك دانت بريطانيا اعتراف روسيا بالجمهوريتين وقالت إن ذلك يظهر استخفافها الصارخ بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه للقرار الروسي الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يقول من الدوحة إن إيران كانت دوما صديقا حقيقيا لجميع دول المنطقة. اتجاه قوات روسية إلى دونيتسك ولوغانسك بعد اعتراف بوتين بانفصالهما عن أوكرانيا. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في الساعة 9:18 يأتيكم برنامج فضاءات أدبية، وقفات مع شعر الثورة الإسلامية يأتيكم في الساعة 9:39. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 9:47 نقدم لحضراتكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، نشرة الأخبار والتقارير في 10:00 تماما. في الساعة 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:42 يليه من وصايا نهج البلاغة. في الساعة 12:10 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. تستمعون إلى برنامج نهج الحياة في الساعة 12:24. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأحلى أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، نكمل من خلالها ما بدأناه في الحلقة المنصرمة من حديث حول أبرز القضايا والمفاهيم التي برزت على ساحة الأدب الإسلامي في العصر الحديث، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، قد يثار السؤال التالي: هل الأدب الإسلامي أدب إمتاعي؟ للإجابة على هذا السؤال نقول إن الأدب يحقق بشكل عام وظائف عدة، ألمحنا إلى بعضها في الحلقة الماضية، وتبقى الوظيفة الإمتاعية هي المقصود الأول لكل أدب، إذ العقد بين الأديب وبين القارئ تقديم أدب ممتع حتى يكون قادراً باستعداده النفسي أن يتابعه. فإن فقد الأدب هذه الخاصية فقد قيمة كبرى في أهمية التواصل مع الآخرين، ولا شك أن الأدب ينشأ من أجل إنشاء رابطة شعورية وجدانية مع المتلقي تقوم على الإمتاع أولاً، ولكن الأدب الإسلامي يحرص كل الحرص على الناحية الإمتاعية فيما ينتج، ومع ذلك فإنها ليست هي المقصودة في ذاتها، بل إن الإمتاع في الأدب الإسلامي وسيلة لغاية أخرى، فإذا تحقق الإبداع في النص من خلال نقل الشعور والإمتاع للآخرين فلابد أن يحقق الغايات الأخرى، فلا يتنازل الأدب الإسلامي عن الفكرة والهدف والغاية، ودون أن يتنازل كذلك عن قواعد الفن الأصيل.
ومن جانب آخر، يمتلك هذا الأدب بفعل استناده إلى النظرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة واتصاله بالعقيدة فعالية خارقة في تأسيس مبادئ الحياة الصحيحة في النفس، وهو قادر على إثارة المشاعر في صميم النفس البشرية، فتتحول هذه المشاعر المتعددة في نفس الإنسان إلى طاقة حركية لتدفع الإنسان في مسيرته في الحياة وحمل رسالته الدعوية لبناء حضارة نافعة قائمة على الروح والمادة في توازن تام وانتماء إلى المشاعر الإنسانية التي تعم المجتمع الإسلامي وتحمل الخير لغيرها في توافق جدلي بين الشكل والمضمون، المضمون المبني على قواعد الإسلام وأفكاره والشكل الفني، فليس هناك انفصال بين شكل العمل الأدبي ومضمونه في الإسلام، فالاتجاه العام لأداء التعبير عن قيم الإسلام لم يفصل بين قيمة الشكل وقيمة المضمون، فإن للشيء الجميل طريقا جميلا يقود إليه حتما.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ينبع الجمال في التصور الإسلامي من مظاهر الكون أساسا، والتي تجمع إلى جانب المعرفة بالحقيقة المادية المشخصة الجانب الجمال بقيمة معنوية على مستوى الإبداع في الخلق والتكوين. فقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك مستخدما صيغة جمالية تؤدي المعنى بأبعادها النفسية اللافتة للجمال في الكون. فعنصر الجمال عميق في هذا الوجود يتبدى في كل كائناته، والإنسان مطالب أن يفتح حسه لهذا الجمال ويتأثر به ليكون حافزا لحاسة الجمال المودعة فيه، فتفيض في تعبيره جمالا موازيا لهذا الجمال الكوني الرائع.
ومن خلال هذا التصور الإسلامي للجمال يلاحظ الإنسان أن أصل الخلق من مادة واحدة له إيحاءات كبرى ودلالات عظيمة، فكل ما خلق الله من كون وإنسان وحياة يتكون في أصل الخلق من عناصر مشتركة واحدة، ليجعل لهذا الخلق فكرة اكتمال الدائرة في التصور الإسلامي. فعلينا أن نلاحظ مثلا صلة الإنسان بالكون وصلة الإنسان بالحياة والعناصر الأخرى الحية وغير الحية، لنرى اكتمال الدائرة حيث أصل النشأة والمصير في صلة الإنسان بخالقه. وقد حرصت النظرة الجمالية في الإسلام أن يظل الإنسان إنسانا لا يرتكس إلى درك الحيوان، فيعرف دوره في الحياة كما أراده الله، وبذلك يتحقق الجمال بمفهومه الواسع.
نحييكم أطيب تحية أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، حول حدود توظيف عناصر الجمال في الأدب الإسلامي نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحية تحياتنا القلبية للدكتور عبد الرضا عطاش، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلمون هناك حدود مختلفة يتناولها الشاعر عند كتابته للآداب المختلفة، وهذا شيء ينطبق أيضا على الأدب الإسلامي. برأيكم ما هي حدود توظيف عنصر الجمال في الأدب الإسلامي بحيث يكون هذا الأدب رسالياً وبأسلوب ممتع وجميل يجذب القارئ نحوه دون الخروج عن الضوابط والقيم الأخلاقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. بالنسبة للأدب الإسلامي، حينما نحن جئنا بصفة الإسلامي للأدب، فإن يختلف هذا الأدب عن سائر الآداب، حيث الأدب الإسلامي يدعو إلى الحرية التي تدعو إلى الكمال، وتدعو إلى عبودية الله، وتدعو إلى مناهضة المستكبرين في العالم، وإلى الوحدة وإلى العدالة، وخروج الإنسان من الجبت والطاغوت إلى الله.
يعني كل دكتور، يعني كل معذرة، يعني كل يدعو إلى الأخلاق الاجتماعية الإنسانية السامية التي يريدها القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم نعم، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والأدعية تدعو إلى ذلك. في القرآن الكريم دائما يدعو الإنسان بالقول الحسن: وقولوا للناس قولا حسنا وقولوا حسنا. في هذا المضمار الأدب الإسلامي هو مملوء من الجماليات في القرآن الكريم والرسالة النبوية وسيرة أئمة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. نعم.
إذن أيضا الأدب الإسلامي هو يتخذ من عنصر الجمال وعنصر الغزل في تجميل وتحسين القصائد، ولكن ضمن حدود معينة.
نعم نعم نعم، حينما نحن أتينا بالصفة الإسلامية يجب على الاستخدام وتوظيف العناصر الجمالية من عاطفة وإحساس وتشبيه وعناصر كلاسيكية بلاغية. يجب على الأديب أن يلتزم ويتزن في استخدام والتوظيف لهذه العناصر الجمالية، حينما هو يدعو إلى الله ويدعو إلى العدالة ويدعو إلى الوحدانية ويدعو إلى الأخلاق الاجتماعية كما تفضلتم، والوحدة في العالم الإسلامي ومساعدة الفقراء والمعوزين. فالأدب الإسلامي ليس إلا يدعو إلى تطبيق أصول القرآن الكريم، ويدعو إلى تطبيق سيرة رسول الله أفضل وأزكى السلام عليه، وإلى تطبيق سيرة أئمة أهل البيت عليهم أفضل وأزكى السلام. يدعو إلى تطبيق عملي لهذه الأمور، ومن جملة هذه الآداب هو أدب المقاومة الإسلامية، حينما يدعو المسلمين إلى الوحدة. هذا الأمر، يعني الأدب الإسلامي في الواقع هو وقع مظلوما في الدول الإسلامية، فأدعو ذلك الأدباء المحترمين والشعراء أن يتوجهوا إلى هذا الأدب الإسلامي ويوضحوه كما قامت يعني رسالتكم في هذا الأمر.
بالإضافة يستطيعون شعراؤنا، لأن هناك كثير من الأدباء المتزمتين يعني لا يذكرون عنصر الجمال، لا يذكرون عنصر الغزل باعتباره أدب إسلامي، ولكن هو إسلامنا دين المحبة، دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالمفروض على الأديب أو الشاعر يضع هذه كل المضامين في قصائده، ولكن ضمن حدود وضمن معايير إسلامية.
نعم، هو هذا، إذا لم يستخدم ويوظف هذه العناصر فلا نستطيع أن نطلق على هذه النتاجات بأدب، يكون كلام جافا ولا يميل إليه المخاطبون في ذلك. وهنالك الكثير من القصائد الشعرية الإسلامية هي يعني وظفت العنصر الجمالي، حينما يقول الشاعر: طغت أدمعي فيكم فسارت سفينتي على اسم الهوى والشوق شراعا لها، سلام عليكم كلما غنت حمامة ورشت بالطل إيقاعها. هذه الجمالية هي واضحة مشخصة في الشعر منه والنثر منه إلى آخر والخطاب منه. نعم.
الشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرضا عطاش، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار، وندعوكم أيها الإخوة والأخوات إلى متابعتنا عبر ما تبقى من حديثنا حول الأدب الإسلامي وأبرز مفاهيمه وقضاياه ضمن برنامج فضاءات أدبية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، إن الصلة بين الأدب والعقيدة هي كصلة المؤمن بربه، علاقة دائمة لا انفصال فيها ولا تشويش ولا اضطراب. ولذا فإننا نرى في الأدب الإسلامي قدرة متميزة في التعبير عن المبادئ والقيم بكل ما تشتمل عليه من إبداعات، ويتمتع هذا الأدب بقدرته على حسم النزاع الفكري الذي تخلفه في الناس الأطروحات المذهبية الأخرى حول المبادئ العامة للحياة والقيم الكبرى التي تقودها وتتساوق في الإسلام حركة الأدب والفكر، بحيث يلتحمان معا، فيعبر الأديب الإسلامي عن روح الالتزام بالإسلام وتعاليمه التزاما حقيقيا نابعا من شعور ديني لا تفرضه عليه سلطة أدبية أو سياسية أو دينية مؤسساتية، بل بمحض إرادته يرى نفسه ملتزما بالإسلام فكرا وأدبا وشعورا وسلوكا، فتتمثل في أدبه كل الملامح الإسلامية الراقية ليخرج إلى الحياة لبنة صالحة تدعم وجود الإسلام فكرا ومنهجا على أرض الواقع.
مستمعينا الكرام، إنما يلفت النظر في الأدب الإسلامي تلك العلاقة القائمة بين الأديب وبين خالقه، فالأديب ينبع أدبه من علاقة وجدانية مع هذا الخالق، فالإله البارئ هو مصدر الخير والوحي، والإنسان خليفة الله المؤتمن على هذه الأرض. ومن هنا تتكامل الحلقات الثلاثة، الكون والإنسان والحياة في هذا الأدب، وتشكل محورا رئيسا فيه، فتظهر في هذا الأدب تجليات الحياة والنظرة إليها والغاية والمقصد من وجودها وعلاقتها بالإنسان وما حوله من تجليات الكون، فتتجاوز نظرة الأدب الإسلامي حدود الواقع وتتطلع إلى ما وراء هذه الحياة الفانية من نعيم دائم.
مستمعين الأفاضل، بهذا يكون الأدب الإسلامي تجسيدا حقيقيا وصورة حية لعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المفهوم الشامل القائم على المحبة والخير والعطاء. ولهذا الأدب أبعاده الإنسانية العالمية التي لا تكتفي بالظهور بالثوب المحلي أو الإقليمي، فتحارب الفئوية والحزبية والتشرذم والتقوقع، فكما أن الإسلام دين شامل كامل وإنساني عالمي، فإن ما ينتج عنه من فكر وأدب وتصور لابد أن تظهر فيه هذه الخصائص، فالمتوقع من هذا الأدب أن يعطي الصورة الصادقة والثابتة عن شكل العالم وجوهره والعلاقات التي تحكمه والقوى الفاعلة فيه.
أيها الأكارم، لعل ارتباط الأدب الإسلامي بالعقيدة يؤدي إلى اتهام هذا الأدب باتكائه على ثقافة الغيب، فإن من يطرح هذا التصور يرى فيه شبهة وعارا على الأدب، ويكون قد ارتكز على مخلفات فكرية غربية لا تؤمن إلا بما ترى أو تسمع، أما ما لا يقع عليه البصر أو السمع فلا دخل لها به، وهذا نابع أصلا من تصور غربي فكري بأن الدين ليس له حق في رسم الحياة والتفكير من خلال مغيبات تنطلق من رحم الدين. وبما أن الأدب الإسلامي يرتكز في مؤداه الإبداعي على الإسلام وعقيدته، فإن ثقافة الغيب هي روحه، لأنه متعلق عاطفيا وعقليا بالمغيب الذي طلب أن يؤمن به، فكيف يؤمن بالمغيبات إيمانا قطعيا جازما ثم يحاربها في أدبه؟
مستمعينا مستمعاتنا، الأمر الآخر هو صحة المغيب أو عدم صحته، فإذا كان المغيب موجودا حقا فلماذا لا يكون له ركن في الأدب؟ فالمسلم يرى أن الغيب يحكم حياته كلها، وهذا لا يعني سلبية المؤمن بل الإيجابية الفاعلة التي ترى أن العمل والجد والإخلاص لا يتنافى مع ما قدر أو غيب، فهو ليس مطالبا بمعرفة الغيب وإن كان محكوما به، وبالتالي فإن ثقافة الغيب متجذرة في حركة الإسلام الفكرية، وهي سر تميز أتباعه وأدبائه ومفكريه.
وبعد، فهذه بعض جوانب من الأدب الإسلامي وتجليات وجوده في حلبة الصراع الفكري مع المذاهب الأدبية الفكرية الأخرى، يناضل عن أفكاره بالفن ويوظف الفن في خدمة البناء الفكري الحضاري السياسي المتكامل، جامعا جوانب الموضوع في نسق فني فريد لا يقبل بالتهتك والسطحية والسذاجة والتصوير الشهواني الحيواني، إنه أدب راق رقي الإسلام وعظيم عظمة أفكار هذا الدين. فالمستقبل لهذا الدين حتما، ومستقبل الآداب أن تكون نابعة ومنبثقة من هذا الدين، لتكون الحياة باتساق كامل فرديا وجماعيا وصولا إلى الكون المسبح بحمد الله، الكون الذي يفقه الفكرة الإسلامية ويترنم بالفن والأدب الإسلامي.
أعزائنا الكرام مستمعينا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لحضراتكم على حسن المتابعة طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من الفضاءات الأدبية. كونوا بانتظارنا حتى لقائنا المقبل بإذن الله تعالى، وفي أمان الله.
إلى اللقاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
حضرات المستمعين الأفاضل، منذ عدة حلقات ونحن في حديث حول الشاعر الإيراني المعاصر الدكتور علي جرمارودي، شاعر ومترجم وباحث أدبي بارز أبدعت قوافيه جميل الشعر وسجل يراعه ترجمة لأنفس كتاب هو القرآن الكريم. إن هذا الشعر له نظرة خاصة نحو الشعر، فهو يرى أن الشعر نتاج سعي وغليان أحاسيس الشاعر، وأن جانبا من الإبداع الشعري بيد الشاعر وجانبا آخر ليس بيده.
وفي رؤية علي جرمارودي فإن الشعر لا يمكن تعريفه، لأن الشعر لا يتأتى لكل إنسان، وأن الشعر الأصيل هو الذي يتوجه صوب الشاعر لا الشاعر يتجه نحوه. ويتابع علي جرمارودي: في كل شعر وجهان، الأول الوجه الخارجي للشعر، والثاني الوجه الداخلي للشعر. ولقد سمي الوجه الأول السعي، والوجه الثاني الغليان. وبشكل عام فإن الشعر ملكة يهابها الله تعالى إلى من يشاء من عباده، وهذه الملكة ليست على وتيرة واحدة، وهي تختلف من شاعر لآخر. ويقول الشاعر جرمارودي: إن اتحد السعي عند الشاعر مع حالة الغليان في أحاسيسه أوجد شاعرا ذا مكانة عالية، مثل الشاعر حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي وجلال الدين محمد الملقب بمولانا والفردوسية.
وتوضيحا للمستمع الكريم نقول إن الشعراء الذين أشار إليهم علي جرمارودي هم من فطاحل الأدب الفارسي، وهم شمس الدين حافظ الشيرازي ومصلح الدين سعدي الشيرازي صاحب جولستان وبوستان، وجلال الدين مولانا الشاعر ذائع الصيت صاحب المثنوي، وأبو القاسم الحكيم الفردوسي صاحب ملحمة الشهنامة الخالدة في الأدب الفارسي.
عودة إلى كلام الشاعر جرمارودي الذي يبين أن سعي الشاعر ومثابرته يعني مطالعاته والتزود بالمعلومات، وأن أسماء فطاحل الأدب إنما بقيت خالدة بفضل التلاحم بين السعي والغليان العاطفي لديهم. ومن الشعراء من لم تلتحم عنده هاتان المقولتان فكان أن اندثر اسمه ومحي رسمه بعد موته. يحدثنا علي جرمارودي حول الشاعر حافظ الشيرازي الذي أشرنا إليه، يقول: لقد كان حافظ شاعرا ذا قريحة عالية، وكان للقرآن الكريم حافظا، وكان عالما بعلوم زمانه، ولقد طالع دواوين الشعراء من قبله من الإيرانيين والعرب، وكان لديه من الفلسفة والكلام حظ. كل هذه العناصر تضافرت فخلدت شعر حافظ وجعلته عالميا. إن حالة الغليان الشعري ليست في اختيار الشاعر، إنه يتجه إليها وهي لا تتجه إليه.
مرة أخرى أعزائي الأفاضل، يرى الشاعر أن الشعر لا يمكن أن يعرف في جملة مقتضبة أو مختصرة، والسبب أن الشعر لا يحيط بما في الشعر من معان عالية، ومن هنا لا يمكن تعريفه بدقة. إن الشاعر علي جرمارودي يورد لنا تشبيها للشعر والشاعر، إنه يقول: الشعر مثل الصاعقة التي تضرب غابة في ذهن الشاعر، وهكذا تشتعل نار الحماس الشعري لدى الشاعر ويفرغ شحنات كهرباء الصاعقة في شعره.
أعزائنا، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نواصل الحديث حول أفكار الشاعر علي قرمرودي لكن بعد الفاصل.
حضرات المستمعين، لقد طرق الشاعر علي قرمرودي باب الشعر الديني، وله في هذا الإطار العديد من المجموعات الشعرية، وسنأتي إلى تفصيل الحديث بالشعر الديني عامة والشعر الديني عند الشاعر الأديب علي قرمرودي في حلقات البرنامج القادمة. ولكن قبل أن ننهي هذه الحلقة لنجعل مسك ختامها هذه الأبيات لعلي قرمرودي مع ترجمة مضمونها إلى العربية.
گیسوانش را نسیم آرام می بافد، برکه پیش روی او آینه می گیرد، زیر پایش قالی سبز بهاران گسترده اند دشت، بر سرش مهتاب شبها نقره می باشد، پای بر جا این درخت آرزوی ماست، در کنار برکه امید نام زیبایش درخت بید.
ضفائرها تنسج بنسيم هادئ، والبركة من حولها صافية كالمرآة، وتحت قدميها سجادة الربيع الخضراء، ومن فوق رأسها ينير القمر ناثرا دقائق الفضة عليها. إنها شجرة آمالنا على جانب من بركة الأمل، تنمو هذه الشجرة. أجل، إنها شجرة الصفصاف.
أعزائنا، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في كل مكان. تحية لكم طيبة، ونحن معكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أما سؤالنا في هذه الحلقة هو: لماذا أكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين على أن النجاة من الضلالة لا تكون إلا بالتمسك بالقرآن الكريم وبالعترة المحمدية الطاهرة معه؟ فقال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا.
فلماذا لم يكتفي صلى الله عليه وآله بالدعوة للتمسك بالقرآن الكريم وحده وهو بيان عام للناس؟ نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا مشكورين. أيها الأخوة والأخوات، عندما نرجع إلى كتاب الله العزيز نجده يصرح في مواطن عدة أو يشير إلى أن من رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل لهم مرجعا معصوما يعينهم على درك الفهم الصحيح لمعاني كتابه العزيز والفوز بحقائقه الكامنة العالية التي لا يفوز بها إلا المظهرون، ثم النجاة من اتباع المضلين الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة.
وسيد مصاديق هذا المرجع المعصوم هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن بعده أئمة عترته الطاهرين الذين نص الله تعالى على عصمتهم وطهارتهم في آية التطهير وغيرها من آيات الذكر الحكيم. قال الله أصدقها القائلين في الآيتين 43 و44 من سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن هذا النص القرآني المحكم يشير بوضوح إلى أن سنة الله عز وجل جرت في جميع رسالاته أن يكون إيصال الناس حقائق كلامه ووحيه بواسطة رجال هم أنبياؤه ومن يقوم مقامهم.
فهؤلاء الرجال الربانيون عليهم السلام لا يقتصر عملهم على نقل ألفاظ الوحي الإلهي للناس، بل يشمل أيضا تبيينها وتعليم معانيها وتوضيح مقاصدها الأصيلة، وبذلك تتفتح أمامهم آفاق التفكر الصحيح بها بعيدا عن شوائب الشبهات والخلط والالتباس.
وهذه السنة الإلهية متوأمة مع سنة الله عز وجل في إنعامه على الخلق بحجتين يتكامل عملهما في هدايتهم إليه تبارك وتعالى، وهما الحجة الباطنية المتمثلة بالعقل السليم وهو آلة التفكير والتدبر في الكلام الإلهي وحقائقه.
نعم، والحجة الظاهرية وهم الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام، وهم الذين يحصنون العقل من آفات الفهم غير الصحيح وشبهاته، خاصة في تفصيلات المعارف تأثرا بقناعاته السابقة. وإن أدرك كليات المعارف بصورة صحيحة فهم عليهم السلام عون إلهي للعقل ورحمة إضافية للخلق للوصول إلى حقائق الكلام الإلهي.
من هنا نجد مستمعين الأكارم أن الله تبارك وتعالى أمر في النص القرآني المتقدم عباده بأن يسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون، أي فيما لا علم لهم به من حقائق البينات والزبر.
وواضح مستمعين أن المقصود هنا ليس السؤال عن أصل ألفاظ الكلام الإلهي، فحملة الوحي الإلهي مكلفون بقراءة نصوص الكلام الإلهي للناس، بل المقصود هو السؤال عن معانيه وحقائقه النقية. ولذلك أكد هذا النص القرآني الكريم أن الله عز وجل أنزل الذكر الحكيم على نبيه الكريم ليس لكي يقرأه على الناس فقط، بل أيضا لكي يبينه لهم. فبيانه صلوات ربي عليه وآله للذكر الحكيم يحقق استفادة الناس الكاملة مما نزل إليهم، وتتهيأ لهم أسباب التفكر السليم به.
وبذلك يكون البيان النبوي المعصوم هو مرجع تفكير واستفادة الناس من كلام الله والذكر الحكيم، لأنه ينقذهم من جميع أشكال الفهم غير المعصوم للآيات الكريمة، ففهمه صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة الكاملة والمعصومة في فهم القرآن، وهذا الأمر يجري على أهل بيته الطاهرين الذين ورثهم صلى الله عليه وآله علمه، وشهد الله بعصمتهم وطهارتهم التي تؤهلهم لفهم حقائق القرآن بالصورة الأكمل. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة أنهم هم الذكر الذي أمرنا بأن نسألهم عن حقائق القرآن.
قال العلامة الطباطبائي مستمعين الأحبة في كل مكان، وضمن تفسيره للآية الكريمة 44 من سورة النحل في الجزء 12 من تفسير الميزان: وفي الآية دلالة على حجية قول النبي صلى الله عليه وآله في بيان الآيات القرآنية، وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير النص الظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل، فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه.
ويشير رحمه الله هنا إلى إطلاق الآية الكريمة الذي يستفاد منه حجية البيان النبوي في فهم كل الآيات الكريمة حتى المحكمات دون الاقتصار على فهم المتشابهات أو الأسرار القرآنية، وإن كان الحاجة في المتشابهات والأسرار أشد. ثم قال رحمة الله عليه:
هذا يعني دلالة الآية على حجية القول النبوي في بيان الآيات القرآنية، هذا في نفس بيانه صلى الله عليه وآله، ويلحق به بيان أهل بيته عليهم السلام لحديث الثقلين المتواتر وغيره. وأما سائر الأئمة من الصحابة والتابعين أو العلماء فلا حجية لبيانهم لعدم شمول الآية لهم وعدم وجود نص معتمد عليه يعطي حجية بيانهم على الإطلاق. يتضح مما تقدم مستمعينا أن حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن الكريم وأهل بيت النبوة معا يعبر عن رحمة إلهية مضاعفة تعين الناس على الوصول إلى الفهم السليم والمعصوم لحقائق الكلام الإلهي، وتحصنهم من الآراء المتفرقة التي تبعدهم عن الدين.
وهذه حقيقة أكدتها نصوص شريفة أخرى نتناولها بإذن الله في حلقات مقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
باسمك يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهو